محمد وآل محمد. اللهم صل. أحسنت، طيب الله أنفاسك، بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى شيخنا المحدث النوري في مستدرك وسائله عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من آذى عمي العباس فقد آذاني، فإن عم الرجل صن أبيه. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله تعالى بعض الجوانب من سيرة عم رسول الله وعديله أيضا العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم، الذي توفي سنة 32 هجرية في أيام الخليفة الثالث، ولم يدرك الخلافة الظاهرية لأمير المؤمنين عليه السلام، بالرغم من أنه كان يتمناها له منذ البدايات. وقد عمر العباس وامتد عمره إلى 81 سنة. أيضا كما ذكرنا هو عديل بحسب التعبير الدارج لرسول الله، بمعنى أن زوجتي النبي والعباس أختاني، فإن زوجة العباس أم الفضل لبابة بنت الحارث، أختها ميمونة بنت الحارث، وهي زوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وهذه المرأة إحدى نساء النبي وأمهات المؤمنين، وبالرغم من أنها لم تكن قد بقيت مع رسول الله إلا فترة قصيرة من الزمان، حيث تبلغ فترة بقائها مع النبي حدود 3 سنوات، إلا أنها تعد من النساء الفضليات في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت لها مواقف طيبة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، وروايات أحاديث فضائله، والإشارة إلى تقدمه على غيره. هي كانت ترغب في رسول الله، وقد أفضت بذلك إلى أختها لبابة أم الفضل زوجة العباس، فنقلت أختها هذا الكلام لزوجها العباس بن عبد المطلب، والعباس عرض هذا الأمر على رسول الله فأجابها إلى ذلك وتزوجها. العباس بن عبد المطلب صورته العامة في الذهنية المسلمة، ولا سيما في الذهنية الشيعية، متأثرة سلبا بمواقف أحفاده من الخلفاء العباسيين الذين دخلوا في صراع مرير وعنيف ومتوحش مع أئمة أهل البيت عليهم السلام وعموم أبناء أبي طالب، فلم يكتفوا بإقصائهم من الحكم، وإنما تتبعوهم بالقتل والتشريد والسجن والاغتيال في أمر لم يصنعه بهذا الحجم حتى بنو أمية. ولذلك قال القائل: تالله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس. ولا ريب أن هذا ترك ظلالا غير حسنة على جدهم الأعلى العباس بن عبد المطلب، وأثر على شخصيته. ولهذا قد تجد بعض المؤمنين كما ذكر لي يقول: أنا إذا سلمت على أعمام النبي، إذا وصلت إلى العباس شوية أمسك بريك، ما أدري ليش. بينما لا ينبغي هذا، فإن مواقفه كانت في غاية الجودة. لنبدأ من البدايات في تاريخ وسيرة عم النبي هذا العباس ابن عبد المطلب. هناك فكرة يذكرها المرحوم آية الله سيد محمد تقي الحكيم رحمه الله، وهو من العلماء الفقهاء الذين ربوا أجيالا من العلماء من بعدهم، وله كتابات مهمة في الفقه والفقه المقارن والأصول والتاريخ حتى، يذكر فكرة سنجعلها بداية حديثنا. يقول أن الأسرة الهاشمية عندما بدأ النبي دعوته صارت في اتجاهين. الاتجاه الأول كان الاتجاه المواجه الصريح والعلني الذي يذهب في المواجهة مع أعداء الدعوة المحمدية إلى آخر المديات، إلى القتال وإلى المواجهة الصريحة. وكان يمثل هذا الخط علي وحمزة وجعفر وأمثال هؤلاء، هذا خط المواجهة الصريح والواضح والمضحي، ما عنده أي شيء آخر غير التصدي الصريح والواضح، حتى لو كان قتال ما في مشكلة. وهناك توجه آخر في هذه الأسرة الهاشمية، إما لطبيعة بعض شخصياتها وطبيعة وجودهم الاجتماعي، وإما لطبيعة الدور الذي كان ينتظر منهم القيام به، هذه الفئة اتخذت طريق الإيمان الخفي برسول الله وعدم المواجهة الصريحة مع قريش، والبقاء بحسب الظاهر كما لو كانت مع قريش، وأما في الواقع فكانت مسلمة ومدافعة عن الدعوة المحمدية. ويقول إن في طليعة هؤلاء كان أبا طالب وكان العباس بن عبد المطلب، ذولا لم يظهروا إسلامهم ولم يتصدوا إلى مواجهة صريحة مع كفار قريش. بناء على هذا التوجيه والتحليل التاريخي، ينظر أصحاب هذه الفكرة إلى أن العباس كان من البدايات مسلما ولكن لم يظهر إسلامه، ويشيرون في هذا الاتجاه إلى أن العباس عندما جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض عليه أن ينصره العباس، أنه أنا بعثت بالرسالة وأحتاج إلى واحد يتصدى ويعينني ويكفلني، العباس من جهة كان تاجرا وتاجرا كبيرا، أغنى بني هاشم كان العباس، وكانت أمواله موزعة ومفرقة في داخل مكة بين مضاربة، كان أكثر عمله المضاربة، يعني يعطي واحد مبلغ من المال يقول له روح اشتري مثلا قماش من الشام، بيعها تاجر فيها والربح بيني وبينك، عليك الشغل والروحة والقومة والتسويق وعلي رأس المال والربح فيما بيننا، أو يعطي لمن يشتري الغنم روح اشتري أغنام كبرها ربيها طيب ثم بعها والربح فيما بيننا، وأمثال ذلك. بل أكثر من هذا ينقلون أيضا كان يقرض وبزيادة، وكان هذا الأمر متداولا في قريش، أن واحد يعطي قرضا يداينك مبلغ من المال على أن ترده بعد مدة من الزمان مع الزيادة، أو إذا طلبت التأخير مع الزيادة. ولهذا قال رسول الله في خطبته المعروفة في حجة الوداع: ألا وإن كل ربا، ألا وإني أضع كل ربا تحت قدمي، وأول ربا أضعه هو ربا عمي العباس. إحنا نبدأ بتطبيق الأحكام على أهلنا أول شيء قبل الآخرين، الديون اللي عليكم أصلها تسددوها، الربا والزيادة لا تدفعوها لا للعباس ولا لغيره لأنها لا تجوز. فكان متمولا وثريا. لما جاء أهل النبي صلى الله عليه وآله بحساباته رأى أنه لا يستطيع أن يتصدى هو لمثل هذا الأمر من جهة، وكان أبو طالب هو سيد بني هاشم بلا منازع بل سيد قريش، فقال العباس لرسول الله: يا ابن أخي هلم فلنذهب لعمك أبي طالب ونعرض عليه ما عرضت علي. وقام مع النبي وراحوا إلى أبي طالب سوية، ما قال له مثلا أنا أعتذر منك واسمح لي ومع السلامة، وإنما قام معه إلى العباس إلى أبي طالب، وعرض النبي على أبي طالب ذاك، وتبنى الموضوع بتمامه أبو طالب سلام الله عليه. هل كان هذه المدة مسلما أو لا؟ يعني من البدايات قبل بدر وقبل الهجرة. البعض يشير إلى أن بقاء زوجته وهي أم الفضل لبابة بنت الحارث، وقد نقلوا أنها ثانية المسلمات، أنها ثانية المسلمات بعد خديجة، يعني جدا مبكر أسلمت. هسه هذا قد ما يكون 100% دقيق ثانية، بس كانت من السابقات جدا. أفرض مثلا من جملة 5 أشخاص من النساء هي في الأوائل، فهي إذن في وقت مبكر قد أسلمت. أبقاها النبي على نكاحه كما أبقى فاطمة بنت أسد على نكاح أبي طالب، ولم يكن النبي ليبقي مسلمة تحت كافر، بل نفس العباس أيضا كان يعلم كما في حديثه مع زوجة الحجاج ابن علاط أخت مصعب ابن عمير، سيأتي حديث بعد ذلك عنهما، قال لها ترى زوجك أسلم وأنت ما يجوز إليش تبقي في زوجيته إلا أن تسلمي معه، إذا بقيت على الكفر والشرك ما يبقى زوجك، لازم تتابعي إذا تريد زوجك. فالرجل أيضا يعرف أن قضية المرأة المسلمة لا تحل لكافر والكافرة لا تحل لمسلم، يعرفه من وقت مبكر. فيستشهد بعض هؤلاء أصحابها النظرية على إسلامه منذ ذلك الوقت، ولكن خفاء أمره وإخفاء الأمر. ليش أخفيت أمرك؟ أبو رافع اللي هو غلامه عبد من عبيده بعدين أهداه لرسول الله صلى الله عليه وآله، أبو رافع سئل لماذا العباس ما أعلن إسلامه من البداية وطلع من مكة هاجر إلى المدينة مثل ما سوى مثلا علي وباقي الأصحاب؟ فقال إن العباس كانت له أموال كثيرة طائلة مفرقة في قريش، كان مثل بنك حسب التعبير، فلو أعلن ذلك وخرج إلى المدينة لأكلها هؤلاء عليه، وكان لا يحب مخالفة قومه بالعلن. فإذا هو يشير إلى قضيتين: قضية أنه مو من الشخصيات التي تصطدم مع المجتمع القرشي، والقضية الأخرى قضية مالية واقتصادية، هذا عنده استثمارات، هذا عنده ديون عند الأشخاص، هذا عنده شراكات ومضاربات. وكان القرشيون إذا رأوا شخصا قد هاجر إلى رسول الله مسلما خلاص استحلوا الأموال مالته، ستارة مال أبو 100 درهم و200 درهم، وتارة بعشرات أو مئات آلاف من الدراهم بعض الناس مو حاضرين يسووها. طبعا هذه تنقص من ميزانه ومنزلته بلا ريب، لأن المهاجر إلى رسول الله درجته أعظم من غير المهاجر. طيب، فبعد مدة صارت غزوة بدر. غزوة بدر النبي صلى الله عليه وآله قال للمسلمين: إذا رأيتم بني هاشم مع قريش في المعركة فلا تقتلوهم، فإنهم خرجوا مكرهين، وإذا رأيتم أبا البختري ابن هشام فلا تقتلوه. هذا أبو البختري هو الذي سعى في رفع الحصار على النبي والمسلمين، واشتغل شغل قوي في هذا الشأن، فكأنما النبي أراد أن يحفظ له هذا المعروف: لا تقتلوه، وأيضا لا تقتلوا بني هاشم فإنهم خرجوا مكرهين. ولما قال هالكلام بعض القرشيين مثل ابن أبي حذيفة اجى قال: والله لئن رأينا أحدهم لنعمنه بالسيف. شنو من نقتله؟ نقتله ونقتل والده. طيب، فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله قال: تعال، أصحيح ما قلت؟ فقال: إيه، أنا قلت، كنت في حالة غضب وشفت يعني بني عمومتي وأهلي هذولا رح ينقتلون، بينما هذول بنو هاشم لا يقتلون، ليش يعني؟ فالنبي قال: لأن هؤلاء مسلمون وقد خرجوا مكرهين. أخبر هو شخصيا ما خرجوا باختيارهم، فيهم المسلمون بس ما يقدر ما يطلع، لازم يطلع وياهم. فتفهم هذا الرجل، وهو رجل من الرجال الأفاضل المخلصين، ابن أبي حذيفة، طيب، فتفهم الموقف، وبالفعل ما قتل في المعركة من بني هاشم أحد في صفوف قريش، بل كانوا يستأسرون. يستأسرون يعني ما يقاتلون. افترض العباس جاء واستأسر فأسر، استأسر يعني شنو؟ يعني ذاك يجي يريد قاتله يفلت السيف ماله، خلاص تعال قبضنا عليه وأسره. لما أسروهم أخذوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فالعباس قال للنبي: أنا مسلم. قال له: نعم يا أبا الفضل، ولكن ظاهر أمرك كان معهم. هنا النبي كان في موقف دقيق، إذا أطلق سراحه الشكل وقال: أنا أدري عنهم هذول مسلمين، طيب، سوف يشكك في محاباته لأهله. هذا الرجال ويا أهله ده يسوي أعمال محاباتية وما يعاقبهم غيرهم، يطلب منهم الفدية ويقيدهم ويسجنهم، بينما أهله وربعه ما يسوي لهم الشكل. وقد قالوا هذا مع حرص النبي في قضية الإمام علي عليه السلام، قالوا له أنه هذا الكلام اللي أنت جايبه من عندك، لو جايبه من الله، أنه تنصبه علينا خليفة وولي، هذا ابن عمك، لأنه أنت قاعد تسوي له الشكل. هذا مع شدة ملاحظة النبي، فكيف لو لم يلاحظ؟ لذلك قال: الله أعلم بإسلامك، ولكن ظاهر أمرك كان معهم، فإذن لا بد أن تفتدي نفسك. افتدي نفسك. قال: يا رسول الله، أنا من وين لي الفلوس؟ على طريقة التجار، تاجر حتى لو يصير عندك كذا، يقول: وش عندي؟ طيب، فلان يطالبني بكذا، وأحيانا بعضهم يقرأ لك قراية إلا شوية تقوم تتبرع إليه بكم من ريال، كأنما تتصور ما عنده في جيبه شيء فلوس للفطور. طيب، فقال: وش عندي؟ أنا ما عندي شيء. وكانوا يطلبون فداء لا بأس به، أي واحد من الأسرى يفتدي نفسه أو يعلم عددا من المسلمين. فقال: لا أملك شيء يا رسول الله. قال: تلك الأموال اللي خليتها في ذيك الجرة في الروزنة الفلانية وأعطيتها إلى أم الفضل، هذه فلوس لو ما فلوس؟ فقال: قد كنت أعلم أنك رسول الله قبل هذا، ما يحتاج تخبرني بفلوسي ووين خاشنها ووين ضام منها، أنا أدري عنك رسول الله. فقال له: افتدي نفسك ويعوضك الله خيرا. بالفعل نزلت الآية، راح دز واحد جاب إليه الفداء ذهب، ونزلت الآية: قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، راح يعوضكم إذا في قلوبكم خير راح يعوضكم. العباس يقول: أنا من ذاك اليوم ما زلت أجد الخير والربح والبركة في أموالي من حيث لا أحتسب. يعني هالفداء اللي وعدنا القرآن فيه أنه سنعوض خيرا مما أخذ منا، شفت أنا بعيوني كيف الأموال تجي. طيب، فلما افتدى نفسه رجع أيضا إلى مكة، ما بقي في المدينة. لما رجع في المدينة بعدها بفترة قريش بدأت تستعد للمعركة الثانية، معركة أحد. فقام العباس وكتب كتابا، عم النبي كتب كتابا لرسول الله يفصل فيه استعدادات قريش العسكرية، أنه يحتمل متى يجوكم، شقد قاعدين يهيئون، طيب، ومتى يترقب أن يصلوا إليكم. وأرسل الرسول هذا خفية إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما وصل كتاب العباس إلى رسول الله قرأه وعرضه على سعد بن الربيع. سعد بن الربيع واحد من زعماء الأنصار، من خلص الأصحاب، استشهد في أحد، وله المقولة المعروفة، قل لمعشر الأنصار، يقول للواحد وكان قد جرح على قريب الموت، قال: قل لمعشر الأنصار لا عذر لكم عند الله إن شاكت رسول الله شوكة وفيكم عين تطرف. لو يتشوك بشوك النبي وفيكم واحد حي ما معذورين، لازم تدافعوا عن النبي أكثر ما تستطيعون. هذا سعد بن الربيع كان من زعماء الأنصار، فلما جيء بكتاب العباس شوفه النبي كتاب العباس، فسر بذلك أنه أكو عندنا أحد يخبرنا عن حركات قريش. وقيل هنا أن النبي أرسل إليه رسالة مضمونها أن مقامك في مكة خير لنا، ابق في مكة ما يحتاج تجي. فبقي في مكة بناء على هذا التوجيه وهذا التقريب، وأيضا هناك السبب الاقتصادي الذي ذكرناه، إلى أن صارت غزوة خيبر في حدود السنة 7 للهجرة. في خيبر وصل بعد ما انتصر النبي وأخذ قلاع خيبر وغنم الغنائم وتزوج صفية بنت زعيم اليهود. طيب، هنا واحد من المسلمين اسمه الحجاج ابن علاط السلمي، هذا أسلم سرا وإجا إلى المدينة، قال لرسول الله: يا رسول الله، أنا عندي أموال في مكة وأخشى إذا طلعت هنا كلها يصادروها، وعندي أموال في البيت أيضا، فهل تأذن لي أن أذهب إلى مكة وأقول كلاما لتخليص مالي؟ راح أقول لهم شيء غير صحيح، طيب تأذن لي في ذلك؟ قال: ما يخالف. فذهب هذا الرجل الحجاج إلى مكة. لما إجا إلى مكة قال للمشركين: بشراكم، ما جئت من المدينة من يثرب إلا واليهود قد غلبوا محمدا وغنموا منه ما غنموا، والآن مسوين حراج على الغنائم اللي غنموها من النبي، يريدون يبيعون، فأنا جاي آخذ فلوسي من مكة حتى أروح أشتري من هذا الحراج والمزاد، واللي يحب يشتري يتبعني. أنت يا فلان إلي عليك دين، هل قد لو تسمح تعطيني وياه حتى أروح أشتري من غنائم اليهود اللي غنموها من محمد، أنت يا فلان أعطيني اللي إلي، أنت يا فلتان، وهكذا. هذول طبعا قالوا له مو بس نعطيك فوق هالخبر، نعطيك بشارة أيضا، فلوسك هايك أخذها وفوقها أيضا بشارة، بشرتنا أن اليهود غلبوا محمدا. أخذ أمواله كلها، راح إلى بيته، شال أيضا الفلوس، عنده هناك زوجته أخت مصعب ابن عمير بعده لا تزال غير مسلمة، وقال لها أنا باخذ الآن الفلوس اللي موجودة في البيت كلها حتى أروح هناك أجيب لك الأثاث وأجيب لك ما أدري الذهب وغير ذلك، لأن اليهود قد غنموا من محمد. فقالت لنعمة ما تصنع، أخذ الفلوس كلها جمعها. العباس لما سمع غم بذلك وحزن، ورسل على الحجاج قال له أريدك في شغل، قال له أنا أجيك بس أجيك في بيتك مو في مكان آخر، جاء إلي في منزل. قال له شنو هالخبر اللي أنت جايبه، صحيح لا؟ قال له تكتم علي؟ قال له أكتم عليك. قال أبشرك يا أبا الفضل ما تركت يثرب، أنا أولا أسلمت سرا، أنت ما تدري عني أنه أسلمت، أنا الآن مسلم، آمنت برسول الله، رحت وياه هناك، ما قدمت من هناك إلا ورسول الله قد فتح حصن خيبر والنطاط والحصن الفلاني والفلاني، وغنم من الذهب كذا ومن الإبل كذا، وطرد اليهود وبات زوجا لبنت ملكهم. بعد ويش تبغى أكثر من هذا؟ طيب قال الله عليك هكذا؟ قال أي نعم. قال مثلك من بشر بخير سررتني والله، هذه البشارة مالتك. فهو حصل بشارة من الكفار وحصل بشارة من العباس. قال له اكتم علي 3 أيام، أنا أمشي إلى أن أوصل قريب المدينة، بعدين اللي تريد تخبر خبر. قال له ما يخالف. انتظر العباس 3 أيام، راح إلى بيتهم يريد يتأكد طلع له لا، فشاف زوجته أخت مصعب ابن عمير المعروف، تحدثنا عنه السنة الماضية كيف فتح المدينة بالقرآن. الشاهد هذه كانت بعده لم تؤمن، فقال لها أين الحجاج؟ قالت له ذهب إلى المدينة لكي يشتري لنا، فإن اليهود قد غنموا من محمد غنائم وإحنا نترقب جيته جايب البضاعة من هناك. قال لها منذ متى خرج؟ قالت منذ 3 أيام. قال زين الحمد لله، أخبرك أن هذا الكلام كله باطل، رسول الله غلب اليهود وأخذ حصونهم وبات عروسا بابنة ملكهم. طيب التعبير عروسا، ها لا تستغرب كيف عروس، العروس عندنا المرأة، طيب التعبير هكذا، بات عروسا بابنة ملكهم، و أخبرك أنك لا تحلين له بعد هذا إلا إذا اتبعت دينه. زين قالت هكذا؟ قال بلى. قال فإذا أردت أن أتبع دينه ماذا أصنع؟ قال تقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد.
بعدين لبس جبة خز أرجوانية موشات، شيء فخم جدا، وتعطر أطيب العطر، وخرج على أهل مكة الضحوية، عندهم عادة يجلسون حول الكعبة، فلما رأوا قالوا يا أبا الفضل هذا والله هو التجلد، صدق إنك صبور، ابن أخوك
فهل مشكلة مهزوم مذبوح وانت متماسك ومتجلد ولابس الجديد؟ طيب صدق انت صبر، هذا والله هو التجلد. قال لهم لا، أخبركم أن الحجاج ضحك على لحاكم حسب التعبير. الرجل جاء وأخبرني أنه ما خرج إلا وقد فتح الله على ابن أخي محمد خيبر وأخذ حصونهم وغنم غنائمهم وبات عروسا بابنة ملكهم، والرجال إجا أخذ فلوسه من عندكم ومشى الآن وصل المدينة ومكيف هناك. فما كان عندهم أعظم حسرة من ذلك اليوم، كل واحد متندم على مثل هذه اللحظة. بعدها بسنة قبيل ذلك طبعا صارت فتح مكة وصار حنين. في حنين إله دور كبير ومهم اللي ينقل، وهو أن البداية المسلمين أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنكم من الله شيئا، انهزموا. هنا النبي صلوات الله عليه ثبت في 10 من بني هاشم، ومثل أيمن ابن أم أيمن. العباس كان أيضا من الموجودين. العباس لم يكن في مثل قتال علي وشجاعة علي، لكن عند فد ميزة ما هي موجودة عند أي واحد من المسلمين، وهي صوته الجهوري. كان صوت عنده مثل قنبلة حسب التعبير، حتى يذكرون شيئا أظنه مبالغا فيه ولكن يبين شقد كان صوته رفيع جدا. يذكرون هذا، قلت أنا أعتقده مبالغة. يقولون صادف أسد في طريق له فصرخ في وجه الأسد صرخة فانشقت مرارة الأسد ووقع ميتا. هذا شنو من صوت؟ أنا أظن أن هذا لوجود مبالغات عند القصاصين. أكو في التاريخ هاي مشكلة، أن القصاص لما يجي يقول قصة، مثلا لو قال على سبيل المثال مر رجال في الشارع ما حد ينتهى، هذا مو خبر. لكن لو اجا وقال مثلا على سبيل الواحد شفت واحد في الطريق يمشي على راسه، الكل عجيب معقولة، يصير هذا خبر، صحيح ولا لا؟ لذلك يبالغ بعض القصاصين وكتاب التاريخ في نقل القصص العجيبة. انا ما اعتقد ان مثل اسد علشان صوت اصوات الطائرات الان تكسر حاجز صوت الأسود ما يصير فيها شيء. طيب ضعاف القلوب أمثالنا يمكن يصير فيهم شيء، لكن هذا يبين لك أنه كان عند المعاصريه ذا صوت جهوري وعظيم جدا. يضاف إليه المعركة، معركة حنين كانت واقعة في منطقة جبلية، وتدرون عادة الصوت في هالمنطقة يتردد ويصير إلى الصدى أكبر من المعتاد. فنادى النبي، أمر العباس، وهذا ذكاء النبي، النبي يأخذ من كل واحد الشيء اللي هو فالح فيه. حسان ابن ثابت مو أهل قتال، ما يدز إلى المعركة، يخليه ويا النساء أصلا، لكن وقت الشعر والقصائد يا حسان توكل على الله، ارميهم فكأنما قل فيهم فكأنما ترميهم وتنضحهم بالنبل، شعر ماله مثل النبال عليهم، بس يوديه المعركة يورطه. طيب علي بن أبي طالب يحتاج إليه بسيفه في ذلك الموقع. طبعا علي بن أبي طالب في كل الأمور سلام الله عليه، هذا هو الكامل بعد رسول الله. العباس كان عنده هذا الصوت عظيم جدا، فنادى برفيع صوته في ذاك المكان الجبلي أو السفح الجبل، يا أصحاب بيعة الشجرة، يا أهل سورة البقرة، إلى أين تفرون؟ هذا نبيكم يقاتل. وصل الصوت ماله إلى آخر واحد من المسلمين، فعلموا أن النبي حي ولا يزال يقاتل وهو ثابت، فتراجعوا وفاؤوا بالتدريج والتأموا، وكان النصر والفوز من جديد للمسلمين. فالنبي استفاد من صوت العباس هنا في فتح مكة. علاقات العباس مع الكبار استفاد منها النبي، قال له روح جيب أبو سفيان خليه يوقف على العقبة حتى هذول المقاتلين والجنود والمسلمون لما يأتون يصير مثل العرض العسكري قدامه، بعد ما تيجي في باله أنه يفكر في قتال مرة ثانية. فاستعرض أمامه الجنود والمسلمون، كل كتيبة تجي مدججة، كل كتيبة تجي بلباس خاص، كل كتيبة تجي في حالة معينة، غير أن النبي قبل ذلك في الليل أمر بأن تشعل كل جماعة تشعل نار، فسووا مثل السوار من النار حول مكة. طيب خلاص انتهت مكة عسكريا، انهزمت، ما يمكن أن تغلب. وبعدين العباس جر أبا سفيان إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، فد ملك عظيم. قال ويحك يا أبا سفيان، ما هو بملك، إنما هي النبوة. قال هو كما تقول، يعني هذا مثل ذاك، زي بعض حسب التعبير. طيب وذاك هم يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ضمن هالإطار هذا. على أي حال، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله الوقت بدأ يضيق بنا وإحنا لم نبلغ غاية ما نريد. بعد وفاة رسول الله كان موقف العباس واضحا مع أمير المؤمنين عليه السلام. إجا إلى الإمام وقال له يا ابن العم، يا أبا الحسن، أبسط يدك أبايعك، فإذا فعلت ذلك قال الناس هذا عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك اثنان. خلاص أنا كشخصية اجتماعية الآن عند الناس مسموع الكلمة، وأنت المؤهل والمرشح، فأنا أبايعك وينتهي الأمر. طبعا هذا كان من العباس نوعا من التبسيط للمسألة، لا الجماعة كانوا عازمين على أمر مرتبين فيه وقاطعين شوط واتفاقات وأمور، مو القضية هكذا بمجرد أن يبايع العباس عليا تنتهي القضية. وقد التفت العباس إلى ذلك فيما بعد فقال شعرا: ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن، ما كنت أتصور أنه يودوها بعيد عن بني هاشم وبعيد عن الإمام علي عليه السلام عن أبي الحسن، هذا ما كنت أتصوره أبدا. ولما إجا إليه أبو سفيان، أول شيء أبو سفيان عرض على الإمام علي أنه قوم وأنا وياك، فالإمام رفض لأنه يعلم أن هذا كيد للإسلام. راح أبو سفيان إلى العباس قال له أنت عم النبي وأسن واحد من بني هاشم وأولى واحد. قال يا عجبا، يدفعها علي ويقبلها العباس، شغلة لعلي بن أبي طالب رافضنها، أنا أجي أتصدى فيها أبدا. هذا مع العلم أنه كان يفوقه في السن بمقدار أكثر من 35 سنة. طيب فالعباس كان موقفه من إمامة أمير المؤمنين عليه السلام هذا الموقف، وكان رأيه في الإمام عليه السلام رأيا عاليا. يشهد لذلك لما توعكت فاطمة الزهراء عليه السلام على أثر ما جرى عليها بعد وفاة أبيها وتوفيت، جاء العباس إلى أمير المؤمنين قال يا أبا الحسن، الآن هذه عزيزة رسول الله قد اختارها الله إلي، وإذا تأذن لي أن أجمع المهاجرين والأنصار وجميع المسلمين حتى يشيعوا ويصلوا على فاطمة فإنها عزيزة النبي وتستحق هذا التكريم، سوي إليها جنازة من أعظم ما يكون. فقال له: يا عم إني أعرف عطفك وحنانك، أنا أدري أنت إنسان عطوف ورحيم وأقدر إليك هذا الموقف. وبدأ يثني على هذه الجهة، ثم قال له: لكن إن فاطمة قد آذنتني ألا يشهد جنازتها هؤلاء، وأن تبقى حالة المظلومية على حالها، فاعذرني من ذلك. فقال له: الرأي ما رأيت، والله، هكذا التعبير موجود، والله لم يولد لعبد المطلب ولد بعد النبي أبرك من علي بن أبي طالب. النبي ولد إلى أبو طالب، عفوا، عبد المطلب ولد إلى أبو طالب، حمزة، العباس، ما أدري، جعفر، هذول كلهم مباشرة وغير مباشرة. لكن يقول بعد النبي ماكو ولد أكثر بركة من أولاد عبد المطلب، أكثر بركة من علي بن أبي طالب. طيب، وفي ما بعد عندما أراد الخليفة الثاني عمر أن يذهب إلى الشام، صار عند سفرة إلى الشام معروفة، طلب من علي أن يرافقه، قال: أريدك تروح وياي إلى الشام. هي نمط العلاقة بين الإمام وبين الخلفاء، فتبحث جدا ظريف ودقيق يحتاج إلى بحث مفصل. فالإمام علي عليه السلام لم يقبل بالذهاب، راح عمر إلى العباس كبير بني هاشم بعد الإمام علي، وقال له: أنا أريدك تجي إلى الشام معي، أنت عم النبي وشخصية بني هاشم وكذا. يقولون هنا أن العباس استأذن من الإمام علي وقال له: فلان ذكر لي السفر إلى الشام، شنو رأيك أنت؟ قال: اذهب معه، روح وياه. فذهب معه. لما وصلوا إلى الشام، العباس أولا من حيث اللباس كان جدا فخم، تاجر، وطبيعته هكذا أنيق الملبس، وكان جسمه جسما هاشميا طويل وعريض و إلى آخره. طيب، وملامحه ملامح عبد المطلب وهالسادة هؤلاء. فلما الناس كانوا يجون في الشام وشافوا الخليفة عمر من جهة والعباس من جهة، ما يعرفون الأسماء، فيتصورون هذا صاحب الهيبة وصاحب هذا الوجه الاستثنائي وكذا هو الخليفة، فيأتون ويسلمون على العباس: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا خليفة المسلمين. بعدها التفت الخليفة عمر إلى العباس قال: لك أنك تظن أنك أحق بالخلافة؟ قال: أحق بالخلافة مني ومنك خلفناه بالمدينة. قال: من تعني؟ قال: ذاك الذي ساقنا إلى الدين بسيفه، علي بن أبي طالب. الله. مو أنا الأحق بالخلافة ولا أنت الأحق بالخلافة، الأحق بالخلافة ذاك اللي قاعد في المدينة. طيب، فكان هكذا موقفه، كان هكذا، وكان يلاحظ أمر أمير المؤمنين عليه السلام وتقدمه عليه وتفضيله إياه، حتى يذكرون هذه القصة المشهورة في التاريخ الرسمي بس مبتورة، قصة استسقاء الخليفة عمر بالعباس، يجيبون يذكرونها حتى عندهم أنه يجوز التوسل بالأحياء. دليل على ذلك من؟ أن الخليفة عمر استسقى بواسطة العباس ابن عبد المطلب، هذه يثبتونها في التاريخ. الرواية عندنا عن الإمام الكاظم عليه السلام أن الخليفة عمر لما قال للعباس هلم يا عم النبي فاستسق لنا، قال له العباس أفعل ولكن لا تخلط بنا بني هاشم أحدا. احنا خلينا نطلع في مجموعة واحدة احنا بنو هاشم، قال لك ذلك. فخرج العباس وعن يمينه علي بن أبي طالب وعن يساره الحسنان ووراءهم بنو هاشم، ثم دعا العباس ربه بأن ينزل عليهم الغيث والمطر، واستذكر قضية إبراهيم وسقياه وعبد المطلب وسقياه هل أقدمين من أسلافهم، وأمن على دعائه بنو هاشم وبقية المسلمين فنزل المطر عليهم. حتى في هذا الموقف يجي خلي الإمام أمير المؤمنين عن يمينه والحسنين عن شماله ويدعو ضمن هذه المجموعة كما ذكرت الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كان هذا الرجل في مواقفه يستحق أن يقول عنه النبي كما ذكره صاحب المستدرك: لا تؤذوني في عمي العباس فإن عم الرجل صنو أبيه، في رواية أخرى: لا تؤذوني واحفظوني في عمي العباس، وأمثال ذلك، وهذه موجودة في المصادر غير الشيعية كما هي أيضا موجودة في بعض المصادر الشيعية كالمستدرك وغيرها من المصادر. هل مواقف تبرر أن النبي صلوات الله عليه يثني عليه ويمدحه؟ نعم، بنو العباس أحفاده بدءا من أيام المنصور الدوانيقي، حتى أبو العباس السفاح ما كان بوحشية من تلاه، كان يلاحظ شيء من الاحترام إلى بني هاشم وأهل البيت، لكن بدءا من أيام المنصور العباسي بدأ تيار الدم والسجن والقتل، وتصاعد أيام هارون الرشيد وبلغ ذروته أيام المتوكل والهادي، هكذا صار شلال من الدماء. بنو الحسن قتلوا، سجنوا، شردوا، آل الحسين تم اغتيالهم، أعمال منكرة سووا، حتى لقد قال القائل الشاعر أبو فراس الحمداني رضوان الله تعالى عليه في قصيدته الشافية: بئس الجزاء جزيتم في بني حسن، خاطب بني العباس، بئس الجزاء جزيتم في بني حسن أباهم العلم الهادي، يعني الإمام علي، أباهم العلم الهادي وأمهم فاطمة الزهراء، هذا جزاءهم إليكم؟ بئس الجزاء جزيتم في بني حسن أباهم العلم الهادي وأمهم، لا بيعة منعتكم عن دمائهم. آخر المنصور بايع النفس الزكية ابن الإمام الحسن على أن النفس الزكية إمام، وهذا مأموم، مو بس نكث البيعة، راح طارد حتى قتله: لا بيعة منعتكم عن دمائهم ولا يمين ولا قربى ولا ذمم ما نزهت لرسول الله مهجة، هلا كففتم عن الديباج صوتكم وعن بنات رسول الله شتمكم، ما نزهت لرسول الله مهجته عن السياط فألا نزه الحرم، ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. هذا الرشيد يجي بدل ما يحترم ويقبل يدي الإمام الكاظم عليه السلام وهو بضعة رسول الله وفلذة منه، يجي إلى المدينة بزعمه يزور رسول الله ويقول: يا رسول الله، إني أعتذر إليك من أمر أقدم عليه في حق موسى بن جعفر، فإنه فرق بين الأمة، إني أريد سجنه. وبالفعل سجن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ما زال ينقل من سجن إلى سجن حتى أنزله طامورة السندي ابن شاهك في ذلك السجن المظلم، طامورة تحت الأرض. هل هذا جزاء رسول الله؟ هل هذا جزاء أجدادكم؟ يقول لهم الحمداني، يقول لهم الإمام علي خلى أبناء العباس ولاة، عبد الله وعبيد الله وقثم، هؤلاء كلهم كانوا مقربين من الإمام علي عليه السلام، هذا جزاء الإمام علي أن تفعلوا بأبنائه هكذا؟ من البصرة لسجن بغداد جابه بحديد وقيد ويدور عذابه، ذب بسجن مظلم غلق بابه، نهى السجان يم الناس يصلون، بسجن مظلم والسند بن شاهك السجان، عليه بكل وكيت مغلق البيبان، تم سنين للوادم فلا بان، ما يدرون بميت ولا مسجون، بقي إمامنا سلام الله عليه في ذلك السجن إلى أن قرب له ذلك الطعام المسموم، بعد قيده وحديده وذيك الأغلال، دس لبرطب سمناجع وشتال، أكل بعضه ومنه نال ما نال، حسبكم قال نلت اللي تريدون، اشتدت المحنة على إمامنا، دعا ربه: يا مخلص الشجر من بين ماء وطين، خلصني من سجن هارون. وبالفعل صار الخلاص للإمام، لكن لا إلى الحياة، لا إلى أصحابه وأهله، وإنما إلى الدار الآخرة حيث وضعت جنازته على جسر بغداد، وقد حملت على أربعة من الحمالين، واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة، هذا متشميت وهذا فوق خدمت، والجنازة ويح قلبي على حمامي الأربعة، فوق ذاك الجسر مدوا مهجتك يا مرتضى، وجهزوا الشيخ العشيرة بالمعزة وغسلوه برد بعشرين ألف لبن جعفر كفنوا، صاح لمحشم يا شيعة إمامكم قوموا احملوا، طلعت الشيعة بضجة للسرير معرض، وعن غريب الغاضرية وين غابت شيعته، ريت حضرة وقبل مدوس العوادي جثته، وعاينة وزينب تنخي من يشيل جنازته، جثته ظلت على حر الصعيد مرددة، ما إن بقيت من الهوان على الثرى. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.